بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الأمين وعلى من به اهتدى ثم اقتدى ثم اقتفى أما بعد يسرنا أيها الإخوة المشاهدون أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية لننتقل اليوم إلى خلق من الأخلاق جديد مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم
بكم أستاذ أحمد
أستاذي الكريم الصبر خلق من الأخلاق له فلسفته الخاصة وهو أمر نحتاجه في حياتنا اليومية فتعب البدن بحاجة إلى صبر والسعي على الرزق بحاجة إلى صبر والعلاقات مع الناس بحاجة إلى صبر والصبر على البلاء بحاجة إلى صبر فما هو أصل الصبر وما فلسفته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أستاذ أحمد مرة ثانية حينما نعرف حقيقة الإنسان هو المخلوق الأول رتبة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إذن هو المخلوق الأول هو المخلوق المكرم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هو المخلوق المكلف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأن الإنسان قبل حمل الأمانة لذلك منحه الله مقوماته ألا وهي الكون ينطق بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى منحه العقل لكن يعنينا في هذا الكلام منحه الشهوة قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا إذن الإنسان كائن أودعت فيه الشهوات والشهوات تدفعه إلى الحركة يعني كائن متحرك حركته بسبب شهواته بل تسمى الشهوة في علم النفس الدافع الدافع إلى الطعام والشراب الدافع إلى الجنس الدافع إلى تأكيد الذات إذن لأن الله أودع فيه الشهوات أصبحت عنده دوافع إذن حركة الآن كي يستحق جنة الله ورضوانه والأبد في نعيم مقيم لا بد من أن يوقع حركته في مجال سمح الله له به فقط يعني علاقته بالمال هناك مئات بل ألوف أساليب كسب المال غير المشروع وهناك منطقة مسموح بها الكسب المشروع يعني إذا بنيت منفعة على مضرة كسب غير مشروع أما إذا بنيت منفعة على منفعة كسب مشروع فهو حينما يوقع حركته في كسب المال وفق الحيز الذي سمح الله له به هذا يحتاج إلى صبر
نعم.
في أشياء في أموال مغرية في كسب غير مشروع كبير جداً الأرقام فلكية هو يمتنع عن أي مال يأخذه بطريق غير مشروع ويحصر حركته في كسب المال في الطريق المشروع
نعم.
علاقته بالمرأة يمكن أن يستمتع بها بألف طريق غير مشروع
نعم.
سمح الله له بالزواج أعطاه مساحة ك كافية يلبي هذا النداء من دون أن يكون تلبية النداء على حساب إنسانة سقطت ونبذها المجتمع. تزوج الزوجة زوجته، لها مستقبل، لها منه أولاد، تتقدم بالسن، أولادها حولها، أصهارها، بناتها، يعني في تخطيط إلهي، في تصميم إلهي. فما دام الإنسان يوقع حركته بدافع من شهواته وفق منهج الله، وفق الحيز المسموح له، فهو صابر، لأنه ممكن أن تكسب مال فلكي عن طريق المخدرات، أو عن طريق القمار، أو عن طريق أشياء غير مشروعة، أو عن طريق يعني تجارة محرمة، أو عن طريق إفساد الشباب. الآن الدخل الفلكي معظمه عن طريق غير مشروع. فالمؤمن بصبر وإرادة وعزم وإصرار يوقع حركته في الحياة وفق الحيز الذي سمح الله به. بل كتطبيم، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إذن فلسفة الصبر أنك مخلوق أول، مكرم، مكلف. لأنك مكلف أودعت فيك الشهوات لتكون كالمحرك في السيارة كي تندفع بها إلى رب الأرض والسماوات، ولكن لا بد من أن توقع حركتك بدافع هذه الشهوات وفق منهج الله، وفق الطريق المستقيم. وأوضح مثل، مركبة فيها مقود هو العقل، وفيها محرك هو الشهوة، وفي طريق هو الشرع.
جميل.
فما دام أنت في أعلى درجات اليقظة توقع حركة المركبة باندفاع المحرك على الطريق المعبد، فأنت في سلام. لذلك الله عز وجل قال يهديهم بالقرآن الكريم سبل السلام، قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلا بد من إرادة، ولا بد من ضغط، ولا بد من قوة تحمل أن توقع الحركة التي نشأت من شهوات أودعت فيك وفق منهج الله. والتطمين، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها.
إذن من هذا الكلام هل نفهم أن تعريفه يمكن أن يلخص بقولنا أنه حبس، أي الصبر هو حبس النفس عن الجزع وهو أمر نفسي، ومنع اللسان من الشكوى؟ يصح هذا التعريف؟
ممكن. الإيمان نصفه صبر. هو الحقيقة الإنسان لأنه مخير، يعني بإمكانه أن يتحرك بدافع أي شهوة 180 درجة، مسموح له 70. فإذا أوقع الحركة في 70 درجة سلم ونجا وسعد وأسعد. أما إذا تجاوز هذه 70، يعني بدل أن يتزوج زنا، بدل أن يعمل بعمل مشروع سرق المال. فما هو الصبر؟ هو قوة إرادة تعينك على أن توقع الحركة وفق منهج الله.
الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نستعين بهما على ماذا؟
لا، قبل في نقطة دقيقة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف في هذه الآية أن الإنسان إذا اتبع هواه
وفق
هدى الله لا شيء عليه.
تم.
هي واحدة.
أما
الآن استعينوا بالصبر والصلاة، يعني الإنسان حينما يدع نهيا إلهيا، حينما يدع شيئا محرما يحتاج إلى صبر. لكن أحيانا هناك بديل لهذا الشيء المحرم، أنت تبحث عن السعادة، تبحث عن السعادة النفسية، فإذا تحققت في الاتصال بالله استغنيت بها عن أي معصية تتوهم أنها تحقق لك لذة أو متعة. فالصبر هو الترك، أما الصلاة الناحية الإيجابية، يعني أنت طعام ليس لك، ينبغي أن تبتعد عنه، وأنت جائع جدا، طعام ليس لك وأنت جائع جدا تحتاج إلى صبر. لكن إذا كان إلى جانب هذا الطعام طعام أنفس منه وأطيب منه ومتاح لك، تقبل على الطعام الطيب المتاح لك ولا تعبأ بهذا الطعام الذي حرم عليك.
نعم.
فلما تصلي تجد أن الصبر ضعفت تكاليفه، الصبر لم يعد شيئا عبئا على الإنسان. استعينوا بالصبر، يعني دعوا كل الشهوات المحرمة.
نعم.
بإرادة قوية، لكنكم حينما تتصلون بالله عز وجل تأتيكم سعادة تغنيكم عن كل شيء، عن كل تطلع إلى ما يغضب الله عز وجل.
نعم.
فصارت الآية لها معنى دقيق. استعينوا بالصبر أولا. مثلا إنسان في بداية طريق الإيمان يدع كل المعاصي والآثام، لكن نفسه أحيانا تتوق إليها. لو واحد تاب عن سماع الأغاني، له أغنية مفضلة قبل أن يتوب كان يحبها كثيرا، لو سمعها في سيارة قد يطرب لها، لكن بعد تعمق اتصاله بالله وسمو نفسه الآن يشمئز منها.
نعم.
لا يدعها شوق وهو مشتاق إليها، يدعها وهو مشمئز لها، نفسه ارتقت إلى مستوى الشرع.
نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما هي الأثرة وكيف يكون الصبر حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني إذا رأيتم شحاً مطاعاً،
نعم،
وهواً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، من علامات آخر الزمان إذا رأيتم شحاً مطاعاً، يعني مادية مقيتة، الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع مبادئه، يبيع قيمه، يبيع آخرته لدنيا غيره. إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهواً متبعاً الشهوات، ولا يعبأ الإنسان ما إذا كانت هذه الشهوات مسموح بها أو محرمة، عليه أن يقتنصها. نعم. وإعجاب كل ذي رأي برأيه.
نعم.
يعني كل إنسان هو مرجع، رأيه هو الدين، يريد دين على قده، دين تفصيل لا دين جاهز. فمثل هذا الإنسان من علامات آخر الزمان، شرد عن الله وتعلق بشهواته واعتد بقدراته واستعلى واستكبر وباع دينه بعرض من الدنيا قليل.
وقد كثر هؤلاء،
هذه الدنيا المؤثرة.
نعم.
يعني آثر الدنيا على طاعة الله.
نعم.
يعني أحيانا يأتيه دخل كبير جدا من تجارة محرمة، آثر هذا الدخل الكبير على طاعة الله.
نعم.
وأنا أقول دائما الإنسان حينما يقول الله أكبر، وهذه كلمة يقولها المسلمون في الأعياد،
لكن
نعم
بحاجة إلى تفكر،
بمجرد أن يطيع مخلوقا ويعصي خالقه،
خالق
ما قال الله أكبر ولا مرة.
نعم.
ولو رددها بلسانه ألف مرة، بمجرد أن يطيع زوجته فيما يغضب الله ويعصي الله، هو في الحقيقة رأى أن طاعة زوجته
أكبر
من طاعة الله.
نعم.
حينما يغش في البيع والشراء المبلغ الكبير الذي يجنيه من غش الناس في البيع والشراء، رآه أكبر من طاعة الله.
نعم. أو من العقاب الذي ينتظر.
الكلمات الإسلامية حينما يمتد بنا الأمد تفقد مضمونها.
نعم.
كلمة الله أكبر أكبر من كل شيء.
نعم.
أكبر من الدنيا وما فيها. فالمؤمن حينما يقول الله أكبر يعني لا يقبل أن يرتكب معصية، لأن ما عند الله أكبر من هذه المعصية.
لذلك عندما يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة فيقول الله أكبر، أي أكبر من كل الملهيات
يعني
عن الصلاة.
مرة ثانية، أنت حينما الإنسان حينما يطيع مخلوقا كائنا من كان ويعصي خالقه، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. فلذلك كلمات المسلمين مع طول الأمد ومع ضعف الإيمان ومع التفلت من منهج الله
ما يعود لها
فقدت مضمونها.
نعم.
قد تقول بإنسان ملحد كيف حالك، يقول لك الحمد لله.
نعم، كلام لغو،
لا يؤمن بالله أصلا.
نعم.
فلذلك هناك كلمات فقدت مدلولها.
نعم.
لكن المؤمن يحافظ على مدلول هذه الكلمات، فإذا قال الله أكبر لا يمكن أن يعصي الله.
نعم. تحدثنا أستاذي الكريم عن صور الصبر وهي صور جزئية، لكن أنواع الصبر وهي شاملة عامة، حبذا لو نسمع منكم تعبارا أو تعريفا لها.
الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وطاعة الله تكليف، والتكليف ذو كلفة،
بحاجة إلى،
يعني كلمة تكليف جهد. تعني أن هناك كلفة، لأن طبع الإنسان يتناقض مع التكليف. شيء واضح.
نعم.
الإنسان طبعه يقتضي أن يأخذ المال، والتكليف أن ينفقه. فالإنفاق يحتاج إلى إرادة وإلى
أن يخرج هذا المال،
أما أخذ المال لا يحتاج إلى مجاهدة.
نعم. سهل،
شيء يتوافق مع الطبع. طيب، حينما تمر أمامه امرأة أجنبية لا تحل له، أن يملأ عينيه منها وفق طبعه
وهو،
أما أن يغض بصره
يحتاج إلى مجاهدة. نعم.
طيب، أن يبقى نائما في سريره الوسير في أيام الشتاء والفراش دافئ، ثم يؤذن الفجر، أن ينزع عنه اللحاف وأن ينهض من الفراش ليتوضأ ويصلي، هذا ليس في راحة الجسم، يقاوم الجسم هذا العمل. فالطبع أن تبقى نائما، والتكليف أن تستيقظ. حينما يصل إلى سمعك شيء من فضائح الناس، الطبع يقتضي أن تروج هذه الفضائح.
نعم.
معلومات ممتعة وقصص مثيرة تتصدر المجلس وتحدث الناس عما فعل فلان، ولماذا طلق زوجته، لأنها خانته، وكذا وكذا،
والناس تستهويها. نعم. مثل هذه. نعم. الأحاديث.
لكن التكليف أن تسكت
وألا نخوض في أعراضهم.
التكليف ألا تشيء، ألا تسهم في إشاعة الفاحشة.
نعم.
بين المؤمنين. الآن ما دام التكليف متناقضا مع الطبع، ما دام التكليف
متناقضا
مع الطبع، إذا أنت بحاجة إلى صبر على طاعة الله.
نعم.
هذا أول أنواع الصبر، الصبر على طاعته.
نعم.
الآن المعصية محببة، بكلام دقيق وواضح.
نعم.
المعصية محببة، والفتن رائجة ويقظة، وطريق الحرام سهل بينما طريق الحلال صعب. أستاذ أحمد بحكمة بالغة 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 جعل الله الحرام سهلا وجعل الحلال صعبا. يعني مثلا المخدرات فرضا، من مكان زراعتها إلى مكان تسويقها في ألف ضعف، ألف ضعف. أرباح تجار المخدرات أرباح فلكية، وقد تكون أعلى أرباح في العالم.
بذار بسيطة بثمن زهيد وتنتج كمية.
لأنه التكليف يحتاج إلى جهد وإرادة، أما الحرام محبب. دخل كبير، مكانة، معنى دخل كبير، بيت فخم، مركبة فارهة، امرأة جميلة، أساس فخم، سياحة، رحلات، هذا كله يحققه الدخل الحرام الكبير.
نعم.
فلذلك الصبر عن المعصية.
عن المعصية.
مثلا لو أن الحرام صعب والحلال سهل لأقبل الناس جميعا على الحلال، لا لأنهم عباد لله،
بل لأنه صعب عليهم أن يصلوا إلى الحرام. نعم.
لكن لحكمة بالغة بالغة، أنت تتاجر، تشتري بضاعة تعرضها، تعلن عنها، تروجها، تبيعها، تجمع ثمنها، بجهد كبير جدا خلال عام تربح بالمئة عشرين. إذا المال معك مستثمر لك 10% فقط، بينما أي تجارة محرمة، الآن في تجارة الرقيق الأبيض.
نعم.
أرقام فلكية.
نعم.
فما هو الصبر عن المعصية؟ المعصية محببة ودخلها كبير. وازن بين امرأتين امرأة تعمل في البيوت تتقاضى مبلغ من المال مقابل عمل 10 ساعات.
نعم.
امرأة أخرى ساقطة قد تربح 100 ضعف بساعة.
نعم.
فإذا الحرام سهل والحلال صعب.
ولذلك الدخول إلى أماكن اللهو بكلفة وثمن. نعم. بينما الدخول إلى بيوت الله عز وجل مجانا.
نعم. إذا الصبر الأول على طاعة الله.
نعم.
لأن طاعة الله ذات كلفة.
نعم.
والصبر الثاني عن معاصي الله.
نعم. الصبر عن المعاصي.
نعم. بقي الشيء الثالث هو الصبر على قضاء الله وقدره.
نعم.
يعني أنت مستقيم قد تأتي مصيبة لا تفهم حكمتها، الله عز وجل يقول فاصبر لحكم ربك. يعني أب أحيانا يأمر ابنه أن يعتني بأسنانه لصالح الابن.
نعم.
يأمره أن يجتهد لصالحه، لكن لو أن الابن جائع جدا والطعام على الطاولة والأب يقول لابنه لا تأكل لن يفهم حكمة ذلك.
نعم.
متى أنت بحاجة ماسة إلى الصبر؟ حينما تغيب عنك الحكمة. الله عز وجل قال فاصبر لحكم ربك، وأنت حينما تصبر لقضاء الله وقدره دليل أنك مؤمن بالله، مؤمن بحكمته، مؤمن بعلمه، مؤمن بعدله.
إذن الصبر دليل على معرفة الله عز وجل.
لا، مثلا طفل صغير على كرسي طبيب الأسنان لا يفقه ماذا يجري في أسنانه، قد يتألم، قد يبكي بكاء شديدا، قد يمسك يد الطبيب، وإذا كان تربيته ضعيفة قد يسب الطبيب.
نعم.
لأنه يجهل ماذا يفعله الطبيب
ولأجله.
أما الراشد يعلم أن هذا الألم لإيقاف الألم،
إيقاف ألم أشد منه،
وأن هذا الألم صيانة لأسنانه.
نعم.
لذلك مع أنه يتألم تراه صامت وساكت بل يشكر الطبيب.
نعم.
إذن كلما ارتقت معرفتك بالله عز وجل ارتقى صبرك. والعارفون بالله يرون أنه ربما منعك فأعطاك، ربما أعطاك فمنعك.
نعم.
وقد يكون المنع عين العطاء. فالمؤمن يستسلم لله، ليس معنى هذا أن يقعد عن السعي، أما حينما يبلغ أعلى درجة من السعي وينتهي به سعيه إلى هذا المستوى يرضى به.
نعم.
لذلك الرضا عن الله من علامات الصبر.
نعم.
والله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
ماذا تحدثون عن فوائد هذا الخلق إن تمثل في الإنسان وصار صبغة أنه صبور، صار يعرف بأنه صبور؟ لذلك ضربت الأمثال بصبر سيدنا أيوب، يعني فما الحكمة من ذلك؟
في العلاقات التجارية.
نعم.
في شيكات، كل شيك له مبلغ، لكن أعلى عطاء أن يوقع لك الشيك والرقم مفتوح.
نعم.
هذا شيء عطاء.
نعم.
بلا حدود.
نعم.
لذلك قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
وما هناك آية في القرآن تشبه هذه؟
أبداً. إنما يوفى
بغير
الصابرون
حساب.
أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأنه خالف طبعه.
نعم.
لأنه قبل المكروه. فهذا يقول الإمام علي رضي الله عنه الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين.
نعم.
الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. فأنت حينما ترى أن الله على كل شيء قدير بيده كل شيء ساق لك مصيبة.
نعم.
لا بد من حكمة، لا بد من حكمة بالغة بالغة، لو كشفت لذاب الإنسان شكرا لله على هذا الذي أصابه من الله. فلذلك يا ربي هل أنت راض عني؟ إنسان يطوف حول الكعبة كان وراء الإمام الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال سبحان الله كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله.
جميل جدا.
يعني رضا عن الله مرتبة عالية جدا.
نعم.
هي الصبر. فالصابر يعرف الله، الصابر يعرف حكمته.
نعم.
يعرف عدله، يعرف رحمته، يعرف أن أفعال الله كمال مطلق. لكن هناك نقطة دقيقة، حينما تصبر على حكم الله دون أن تفهم حكمته ترقى إلى درجة العابدين.
نعم.
ثم تكافأ من قبل الله أن يكشف لك حكمة الذي أصابك.
نعم.
فترقى إلى مرتبة العارفين، من مرتبة العابدين إلى مرتبة العارفين. لذلك المؤمن، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير.
نعم.
إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن.
نعم. ومن ذلك يقول ابن المبارك: المصيبة واحدة، فإذا جزع منها المرء صارت اثنتين، بمعنى ذهب بأجر هذه المصيبة.
لكن قبل أن ننهي، المسلمون حينما يصبرون وهم في طاعة الله، صبرهم مع الطاعة طريق النصر. الدليل: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصور كل كيد الطرف الآخر يتلاشى أمام الطاعة والصبر. لكن لو أننا نخالف منهج الله عز وجل ونصبر قهرا، فالمعصية مع الصبر تنتهي إلى القبر. بينما الطاعة مع الصبر طريق إلى المغفرة.
في ختام هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا المعية معه، إذ قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وإلى أن نلقاكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.